يقدر يكون بأشياء أعمال. وأصابه الكبر وولده وذريته ضعافا عند آخر عمره، فجاءه إعصار في نار فاحترق لسانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نفسه خير يعودون به عليه. كذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير، فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجد مقدما لنفسه خيرا. وبعد الله قال عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر مهما يعمل في هذه الدنيا نعم فلا يجد في الآخرة شيء، أما في الدنيا يمكن ربنا يكرمه. مثلا رجل يعني كافر ولكن كان يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين ويحسن إليهم، يمكن ربنا يضاعف ماله، كان ماله عدل في 20 يصير 100، لكن يوم القيامة ما مشي. هذا إيه فأنسان، وهذا معنى الآية ويرد معنى أي حب
ربي سبحانه إلا هو يكرر هذا مع المخلول عن كل الآيات كثيرة. ليش؟ يعني يخطر من غيره مثل عن كل مخلول
لأن هذا الشيء موجود ما في النخل الغال، لأن هذا الثمار غال، ثمرات يدخل فيها الأشياء الغالية.
هو ربي يكرر هذا النخل العام.
إيه ولكن هذا اللي موجود في البلاد، ثم ما في أعناب فيه. من كل الثمرات، لما قال من كل الثمرات، دخل فيه كل شيء، حتى الحين الأشياء اللي جات جديدة. يعني قال من كل الثمرات، ما قال بس النخل، أما النخل والعنب هذا مثلا بلاد العرب معروف كثير. لكن الثمرات مثلا زي العنب ما كان في المدينة، نحن نعرف ما كان في المدينة. مش يعني زمان ما كان في إيه يعني مثل البرتقال والتفاح الأشياء ما كانت في المدينة ما كان أبدا الحين من أمريكا يجي وبعد خمسة ريال الكيلو بالطائرة ثمانية يجي بالطائرة وبعد خمسة ريال هذه أشياء يعني إيه نعم يقول هنا في هذه الآية أود أحد يعني أي حق يعني أو يعني مثال هو يكون له جنة من نخيل في جمع نخيل وأعناب جمع أعناب تجري من تحت أنهار ولو فيها من كل الثمرات من كل الثمرات يدخل فيها حتى الثمرات الموجودة الآن وأصابه يعني لما كان نشيطا قويا زرع هذا البستان وقام بشؤونه وابن أحتاج فأصبح بستانا فيه من جميع الثمرات وفيه من جميع النخيل وكان رجلا غنيا وكان رجلا صالح طيب يعني مؤمن ثم جاء الشيطان ووسوس إليه فقرب عنه فصار يا رجل عاصي رجل كافر ثم بعد ذلك استمر حتى كبر سنه وضعف أرسل الله على هذا البستان نارا فأحرقته أحرقت البستان هذا وأصبح ما عنده فهو الآن كبير يعني عمره 70 سنة هل يقدر يشتغل في البستان يسلع ذلك مرة ما يقدر ثم بعد ذلك توه فأولاده هو ما يقدر يسلع لأنه صغار فهذا يكون مثال لعمل المؤمن ولعمل الكافر يعني معناه هذا مثال والقرآن دائما قال القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون وضرب مثلا الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيوت العنكبوت لو كان يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الذباب شيء لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمستنقذ تقرب هي المعاني تقرب الأشياء المحسوسة حتى يسمعها الإنسان ومثلا الناس ضرب مثلا فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا يعني الله يعيد على الكفار أيها الكفار الذي تدعون من دون الله جميع الكفار يجتمعوا جميع المشركين يجتمعوا يخلقوا ذبابا معروف الذباب شو؟ رأيي، ها؟ الصوتين أجمع ما يصير، الحين يصور الذباب، لكن يكون يخلق فيه روح ويصير ويصير، هذا ما يصير هذا، ها؟ ولو يسمو يصوم الذباب شيء لا يصير، يعني لو فرض إن هنا عندنا شوية سكر، وجاء الذباب وأخذ، ونحن كنا كلنا نبغى نمسكه عشان ناكل، يمكن يصير، ولا نحط نحن 20 نفر 30 نفر، هو بعيد، أتجد هناك آلاف منه في ساعة يعني، هذا يجي ويجي. هو عينات والنمر وغيره ولذلك الأمثال هذه بتقرب المعاني ولذلك يقول هنا هيود واحد وتقول لو جنة من نخيل وعناب تجري من تحت الأنهار لو فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار الإعصار معنى الريح الشديدة والنار الشديدة فأحرقته كذلك يبين الله لكم الآيات مثل ما ذكر غيره كذلك يبين الله لكم الآيات الدلائل لعلكم تتفكرون في عظمة الرب سبحانه وتعالى والله يعني جاء في بعض الأحاديث يقول أن الرسول كان يدعو بهذا الدعاء كان يقول في دعاء اللهم اجعل أوسع رزقك عند كبر سني يعني الرسول كان يدعو بهذا، اللهم اجعل اوسع رزقك عند كبر السن. الانسان لما يكون كبير يكون رزقه واسع يكون احسن، اما لما يكون هو شاب نشيط يمكن يروح يصير حامل، يروح يشتغل اي شغل روتين، لكن من يقدر. فاذا كان رزقه واسع عنده فلوس عنده اموال عنده هذا عنده بساتين عنده هذا يأجله ويرتاح له. فلذلك هذا من الادعية الذي كان يدعو بها رسول الله، اللهم اجعل اوسع رزقك عند كبر سني وانقضاء عمري. لهذا قال كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتذكرون، اي تعتبرون وتذكرون الامثال والمعاني وتنزلونها على المراد، كما قال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالم. هذه الآية الثانية، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقلنا غير ما مرة أن الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك إليه، هذا مين اللي يقول؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر. ثم القرآن، وهذا لا يوجد إلا في سور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، مر مر كل السورة المكية لا يوجد فيها إلا فيها يا أيها الناس، وكذلك السورة المدنية فيها يا أيها الناس، لكن يا أيها الذين آمنوا لا يوجد في سورة المكية. فيقول يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، فيقول أنفقوا هنا أنفق، في مرات يقول إيه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم، هذا نهي، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما، وهكذا القرآن. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، يعني من أحسن إلى إيه ما كسبتم. ومن ذلك يدخل في ذلك الصدقة، ويدخل في ذلك الذهب، ويدخل في ذلك الفضة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض من أنواع الحبوب والثمار والتمر وغير ذلك. وقد فسر ذلك عبد الله بن عباس قال من طيبات ما كسبناكم، يعني من الذهب والفضة ومن الثمار والزرع والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، يدخل في الدرجة الأولى الذهب، والدرجة الثانية الفضة، وكذلك من الثمار الذي خلقها الله لكم، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس يأمرهم بالإنفاق من أصل المال وأزواجه وأنفسه، ونهاهم عن إيه؟ لازم يكون ينفق من إيه؟ مثل ما قال الله تعالى في آية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على أصحابه، جاء أبو طلحة وقال يا رسول الله أنا عندي بستان وهو أنفس مال عندي، وهذا البستان كان في شمال المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في ماء طيب، وحتى كان فندق السهراء كان هناك رباط، فقال إن أنفس مال، فقال الرسول هذا أنفس مال أنا أوده، دعه فيما ترى يا رسول الله. فقال تصدق لي على يعني على أهلك، وتصدق به على آله، وكان فيه يعني يخير وفيه ماء طيب، نحن أدركنا يعني كان فيه بئر، كان الناس إذا كانوا يؤمنوا يجوا يشربوا منه ويستسلموا منه، إلى بعد ذلك يعني أصبح. فهذا يعني الإنسان ينفق من هيك من طيبات ما كسبه، إذا أراد ينفق التمر الطيب والطعام الطيب، ولا ينفق إيه الشيء الخبيث. ولذلك يقول يا أيها الذين آمنوا رزقنا كسبتم من الأرض ما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تيمموا يعني لا تقصدوا، إيش التيمم؟ القصد. ومن ذلك التيمم الذي في الصلاة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، يعني إيه؟ يقصدوا صعيدا طيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا، يعني يروح يدور الشيء الخبيث الغدي نعم الذي لا ينفع يكون يعطيه للفقراء والمساكين. ولستم بآخرين، يعني أنت أيها المتصدق لو أعطاك واحد شيء مثلا طعام يعني نخل نعم أو يعني باب أو فيه سوس أو في غيره، هل تأخذه؟ ما تأخذه، فإذا استحيت من صاحبه تأخذه تروح تبيه في جهة ثانية، إلا أن تغمض فيه يعني إلا أن تستحي يعني تغمض عينك، إذا أعطاك تأخذ وتروح نفسه. فهذا لا يفعل، إن الله يأمر إيه بالطيب. لازم الإنسان إذا أراد يتصدق يتصدق عن الفقراء والمساكين. هذه آية هكذا ذكر بعض إيه، وبعض المفسرين ذكر أن هذه الآية نزلت في بعض الأنصار، في بعض الأنصار إذا كان يعني معلوم أن الأنصار كان عندهم نخيل هنا في المدينة، كان عندهم نخيل كثير، فإذا جاء وقت الإزاز يجوز الإنسان الفينو ويدخل فيه بعض الإيه الثمرة المدينة، إما الحشب أو الغزل القبيل، ويحطه ويجيبه هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويربط حبل بين ساريتين ويضع هذا القبل. فيجي الفقراء اللي إذا كان أهل الصف في المسجد هذا يجي كل واحد يأخذ إيه ينزل من هذا الجبل رطب أو قطن القطن على الظهر نعم ويأكل منه. فبعضهم صار إيه يكون يحط الرجل من إيه من هذا الفطار في داخل فإذا صح يجيبه كذا يطيح العشب ما حد يغسل لا يقول إيه الحيوانات. وأنزل الله تعالى هذه الآية يعني لا تفعلوا هكذا. وبعد ذلك الأنصار كل واحد يأتي من أحسن ما يكون. وهذا معنى الآية الذين آمنوا أنفسهم طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تقصدوا الخبيث الردي والمعفن والذي فيه السوس أو غير ذلك هذا منه تنفقون ولستم بآخره. يعني لو أعطاكم إنسان ذلك الردي هل تأخذونه؟ الجواب لا تأخذ إلا أن تغمضوا فيه عن إيه؟ إلا أن تستحي من هذا المعطي ويغمض عينه ويأخذ من هنا ويروح يرميه في جهة من الجهاز لأنه ما أكمل. ثم قال واعلموا أن الله غني حميد. ليس معنى أن الله لما قال لكم يعني تصدق على الفقراء وعلى المساكين الله مثلا جاء في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو إيه؟ الغني الحميد. وجاء في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بصدقة أن الله يضاعف له الأجر والثواب وأن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في حديث ذات مرة علينا إن الرجل لو تصدق للصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم طلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب من الأجر. الإنسان إذا أراد الصدق يعني ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. ومر علينا أن رجل الزهداق كان عنده بستان وكان هذا البستان فيه 600 نخلة. فلما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله إن هذا البستان يعني لي وأنا أريد الصدق فتصدق لي في الفقراء والمساكين. ولما جاء إلى بيتي قال يا أم الزهداق إن هذا البستان أنا تصدقت به يعني أن يخليني ينجو من هذا المحل. والآية كذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه كان بستان لأبي طلحة فلما سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال إن أحب مال إلي طير حافي فاجعله يا رسول الله إن انتسى وقال اجعله في الأقربين ووزعه على أقرب الناس إليه. وكان من جملة هؤلاء الأقربين كان أبي بن كعب. ومعلوم أن الصدقة على القريب تكون إيه؟ صدقة وصلة. رجل فقير من أقاربك إذا تصدق عليه يكون لك أجر الصدقة ولك أجر إيه؟ نعم صلة الرحم صلة الرحم. وإذا كان مسلم يكون كذلك فيه أجر الصدقة والإسلام. ذلك هنا يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجناه ولا تيمموا الخبيث ولستم لآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني يعني أن الله يأمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير كقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤه لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء مثل ما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو أترون ما أنفق منذ يعني خلق السماوات وخلق الفلك النقص منه شيء أبدا. ولذلك يعني اليهود الغلال من يد الله مغلوز وغلة أيديهم من يداه مستطان ينفق كيف يشاء. وجاء في حديث عن رسول الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أرسل البحر. مخيط يعني لو أن الناس من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة كل واحد سأل ما يريد من ربه واحد عنده 10 أسئلة سؤال يبقى 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 الرزق يبقى دخول الجنة يبقى النجاة من النار ويبقى الولد ويبقى وسأل والله أعطى كل واحد حد هذا ما ينقص منهم إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل فيه مخيط يدخل في البحر إنسان ما يسأل يعني لو جبنا مخيط معنا مخيط معنا إبرة حتى في القطاع ما هو إبرة إلا تخيط الثياب إذا أدخلناه في البحر ما ينقص لو أدخلناه في الجنة يهوى وفي الجنة شاهد ثم عدنا إلى ميزان حساس يعني ميزان الذهب هذا يعني ميزان الذهب غالي أما مثلا ميزان القضاة واحد يبيع ملفية زادت ربع كيلو لكن الذهب ما في الذهب واحد قبل كده صار 50 ريال يعني كيس سبعة من الذهب جرام واحد يمكن يسوى 50 ريال ما يسامح ولا جدا من 50 ريال فلو عرضنا إلى يعني ميزان حساس كميزان الذهب فلذلك الله غني ولذلك يعني أنتم الفقراء الله لما يقول لكم تصدقوا على الفقراء وعلى المساكين ليس معنى أن الله يقول لكم لا، إنما هذا يزيدكم في الحسنات فيضاعف لكم الأجر والثواب، وتجد هناك الحسنات العظيمة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال كذلك في آية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا معنى إيه؟ يعني وما ذاك إلا يساوي الغني والذي ينال الله، وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب، لكن لا يكون من كسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا كان كسب حرام أو غش أو هذا فلا يقبله الله منه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله واسع العطاء كريم الجواز، وجازيه ويضاعف له أضعافا كثيرة، من يخرج غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقضيه، لا إله إلا هو ولا رب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدك، يعني بس الشيطان يعد الإنسان، يقول له مثلا إذا تصدق ينقص ماله، كان ماله كان ماله ألف وتخرج الزكاة يقول له بعدين ينقص الألف ريال 25 ريال بعدين غالب، إذا ما سلم 25 ريال تجي آفة من الآفات وتجي الألف وزيادة، يعني مثال هذا. ليه؟ لأن جاء في الأحاديث الصحيحة أن المال لا ينقص من الصدق، إنما يزيد المال وينمي، فإذا إنسان تصدق بصدقة سواء كانت واجبة أو تطوع فإن الله يزيده أبدا، فالمال لا ينقص من الصدقة أبدا. فهو مثلا الشيطان يقول بعدين ينقص مالك، أصحاب الملايين مثلا زكاة 10 100 راح أسلم 50 وخلقها فرطن يجي إيه يعني رأس مثال ذلك، يعني تيجي نار تحرق المال كله، يصير مريض هو ويعالج نفسه أو أولاده ولا يشون من المرض، وقد ما كان إيه الزكاة تجي عليه 10 يصير إيه يصرف أموال زكاة خضرة ولا زكاة، وإذا أنفق الزكاة الواجبة عليه وتصدق لهذه الصدقة فإن الله سيضاعف له الأجر والثواب، وتكون هذه الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك هنا الشيطان يعدكم الفقر، إيش معنى يعدكم الفقر؟ وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود قال إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما الشيطان فإذعاد بالشر وتثبيت بالحق، وأما لمة الملك فإذعاد بالخير وتصديق بالحق، ومن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمده. وقال في هذه الآية الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، معناه يعني يخوفكم بالفقر لتمسكوا ما في أيديكم، إيش معنى الشيطان يعدكم يا يخوفكم بالفقر لتمسكوا ما في أيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله سبحانه، ويأمركم بالفحشاء وكذلك يأمركم بالمعاصي، يأمره بكتاب المعاصي وبهذا وبهذا، فيزين بهذه الأشياء. والله يقول يا أحمد مثلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه عدو، نحن بعدنا يقولوا لا أنت صديق يا أنت حبس في الثواب ونحن نفسك، وجاء في ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إيش معنى في واحد يعبد الشيطان؟ إيش معنى عبادة الطاعة؟ ما في أي كلمة يقول له الشيطان يقول له أعوذ، ما حد يقول له أبدا، لكن يقول هنا في الآية يعني على معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إيش عبادة الشيطان؟ طاعة، فإذا أطاعه فقد عبد الشيطان، قل لذلك ربنا يحذرنا من الشيطان، ولذلك هنا يقول الشيطان يأمركم نعم يعدكم الفقر، يعني إذا أنفقت في سبيل الله بعدين ينقص ماله، لا تعطي الزكاة، فإذا ما أعطى الزكاة ربنا يجيب آخر هذا المال فيذهب كله، قد يذهب كله كما إيه في الآية اللي مثلا في الآية التي قرأناها قبل ذلك، أيضا أحدث أن تكون له جنة، فهذا بعد ما فعل الدبال وفاع عند الإسلام ذهب هذا الإسلام، ولأجل ذلك الإسلام ينبح وخصوصا الصدقة الواجبة الزكاة لازمة، وجاء في حديث التطوع جاء سبعة من يزلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إليه، وذكر رجلا تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق، فلذلك الزكاة لا من إظهارها، الزكاة الواجبة هو الغني وجاء وقت الزكاة يخرج الزكاة ويوزعها للفقراء أمام الناس، عشان ليه؟ بعد الجيران من التجار ومن الفقراء يقول هذا رجل غني عنده أموال ما عمره اللي شفنا يعطي الفقراء، ويقول ايه يتكلموا عليه، أما الزكاة التطوع هذه يخفيها، فإذا أخفاها فلذلك يعني إن تخفوا يسبب الصدقات ونعم المال، فإن تخطوها وتؤتوها الفقراء فهو إيه خير لنا، فالصدقة الواجبة لا بإظهارها حتى لا يقول الناس يتعرضون يقول هذا رجل غني وهذا رجل مستكبر ثري، ونحن ما عمرنا شفناه، جيرانه وإخوانه من الفقراء والمساكين. أما صدقة التطوع فلا بأس بإخفائها، وقد حكم الله على الصلاة التي يصنع الله تحت كل عرش، وذكر رجلا تصدق اليمين وأخفاها حتى لا تعلم شيئا وتجهز، ثم بعد ذلك يأمركم الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه، يعني ايه في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفضل، والله واسع عليم، والله واسع بفضله يؤتي من يشاء، الشيء العظيم جدا. ثم قال بعد ذلك وقوله يؤتي الحكمة من يشاء، ما معنى الحكمة؟ الحكمة لها يعني تفاسير كثيرة، فسر في بعض الآيات الحكمة بمعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث بالأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيش الحكمة هنا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يجي مرات الحكمة هنا فسرها الحكمة أعم من ذلك، وهي الحكمة هي القرآن وفهم القرآن، فهم مثلا ناسخي ومنسوخي ومستمعي ومتشابهي، يعرف كذلك العام، يعرف الخاص، هذا هو الحكمة في هذا. يؤتي الحكمة من يعني يؤتي الله القرآن، نعم، فيحفظه أو يقرأه نظرا ولكن يفهمه، فيفهم الناسخ من المنسوخ في القرآن، ويفهم الآيات المحكمة من الآيات غير المحكمة، ويعرف الآيات العامة والآيات الخاصة، فهذا معناه يؤتي الحكمة من يشاء. وقد ذكر ذلك عن عبد الله بن عباس قال يؤتي الحكمة العليم والفلح عن ابن عباس، يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، كلها يعرف. فهذا هذه الحكمة. ويأتي مرات الحكمة بمعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي مرة يعني يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة ولكنه العلم والفهم. مثلا واحد يقول يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الرب سبحانه وتعالى الرجل المؤمن الحكمة. إيش الحكمة؟ يعني الفقه في الدين، يفهم القرآن ويفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرها بين المسلمين ويعدى المسلمين، فهذا معناه الحكمة. فإذا الحكمة لها عدة معاني، ولذلك قال الله لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إيش الحكمة هنا في هذه الآية؟ يعني واذكرن، يعني اذكرن يا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول في بيت عائشة أو في بيت ميمونة عليها أن تبلغ الناس هذه، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك جاء في الأحاديث مثلا، يعني مين يعرف كيف كان الرسول يخلص من الجنابة؟ ما كان يخلص من الجنابة أمام أبو بكر ولا أمام عمر، فتجلس الجنابة مع مع عائشة ومع الزوجات، فكانت الواحدة من تبين ما يتعلق بالحيض وما يتعلق بالنفاسة، مين لا يعلم؟ أقول عليهن أن يبين ذلك. لذلك قال وكل ما يبدأ في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان أصحاب الرسول يسألون رسول أزواج الرسول عن إيه؟ تقول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نختلف منهما جميعا. يعني أغتسل، يعني الرجل يغتسل مع زوجته بعد الجنابة ما في شيء. جايز. وتقول إيه؟ تقول يعني أصلين لي ويقول لها أفضلين. وجاء في بعض الأحاديث ما رأيت منه ولا رأى منه. وجاء في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أحضرت أحضر زوجاته يعني المال لإغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة يغتسل الرسول، ثم بعد ذلك تأتي الزوجة لتغتسل فقال يا رسول أنا كنت جنب، فقال إن الماء لا يجب، إلى غير ذلك. لأجل ذلك الحكمة لها عدة معاني. فأول يؤتي الحكمة من النساء، قال يؤتي الحكمة يعني يؤتي القرآن، فيأتي القرآن فيقرأ أو يفهم أو يحفظ كذلك، فإذا حفظ القرآن هذا يكون عنده جزء من النبوة، إذا حفظ القرآن غير، نعم. ويأتي كذلك يعرف ناسخ الآيات التي الناسخة والمنسوخة، يكون يعني طالب علم أو عالم سوء، ويأتي يعرف الآيات المحكمة والآيات المتشابهة. الآيات المحكمة التي فيها الأحكام، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، هذه موجودة في القرآن الكريم، ونحن في هذه السورة جملة من الأحكام، الطلاق مرتان فإن ساكم من عروف أو كفر. الآيات المتشابهة مثال لذلك مثلا ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، هذه أكثر المفسرين يقول الله أعلم بمراده، هذا تفصيلا، هذه من الآيات. ويعرف الناسخ والمنسوخ، مثلا القرآن قال مثلا يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين فلم تعلقوا تتقون أيام كما كان منكم مريضا أو على سواء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، يقول هذه الآية منسوخة، أو إلى غير ذلك، ويعرف هذه الأشياء ويبينها ويفهمها، ولذلك يسمى هذا يؤتي الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا، قال ليس النبوة ولكنه العلم والفقه. قال أبو العالي الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى من الرواية عن ابن مسعود قال مرفوعا رأس الحكمة مخافة الله. وقال أبو العالي في هذه الآية الحكمة الفهم، يعني فهم إيه في الدين. وقال مالك الحكمة السنة، يعني معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة لنا حاجة فيها أشد من حاجتنا إلى الماء وإلى الشراب وإلى الطعام وإلى الهواء. ولأجل ذلك الرسول حذر أمته أن رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لنا، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني الرسول أوتي القرآن. ولأجل ذلك وقد ظهر أناس في هذه الأزمان يقولوا بس يكفينا القرآن ما يحتاج، لأن السنة فيها حديث صحيحة وفيها حديث ضعيف، ونحن ما نعرف بس نعمل بالقرآن. طيب لما يعمل بالقرآن ما يعرف فكيف يروج القرآن، أن صلاة الظهر 4 ركعات ما في القرآن، صلاة العصر 4 ركعات ما في القرآن، صلاة المغرب 3 ما في القرآن، صلاة العشاء 4 ركعات ما في، بس قال وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. من جاء أخذنا؟ من السنة. كذلك نكفي القرآن وآتوا الزكاة وسمية الزكاة، القرآن ما في، في في السنة قال وآتوا حقه يوم حقه، لكن سمي عصر 1 10 100 1000 مين تبين هذا؟ رسول الله بالسنة تبين زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الثمار، كل هذا من بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك نحن في حاجة إلى السنة أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الماء وإلى كل شيء. ولأجل ذلك يجب أن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل بالسنة كلها سواء كانت أحاديث متواترة أو أحاديث آحاد. كمان في ناس علماء متقدمين يقول لا الأحاديث الآحاد ما نقبلها، بعد أن هذا اللي يقول هذا الكلام يضيع إيه نصف الدين، لأن الأحاديث يعني المتواترة ما هي كثيرة. أكثر الأحاديث أحد أي صحابي يجي يخبر بشيء، وكثير مرة علينا كان لما كنا نقرأ في صحيح البخاري أن الرسول لما أمر بأن يستقبل القبلة الكعبة الرسول صلى في الظهر مستقبل الكعبة. نعم، يعني ما في جهة القبلتين ما سمعوا إلا في العصر أو في المغرب، وأهل القبة ما سمعوا إلا في الفجر. جاء رجل وهم يصلون مع إمام قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة، فزار الإمام مع المأمومين واحد رجل دغري هو كان يصلي الى كده لما قال انا صليت خلف رسول الله اليوم مستقبلا الكعبه، وكان كده كده حول كده على طول
ما احتاج شهود.
وهذا هو ايه وبيقول لك يقول لك لا نحن ما نقبل احاديث الاحاد، احاديث الاحاد واحاديث المتواتره شيء واحد ما يقبلها. هذه جميع الاحكام الشرعيه، بس انما اذا كان الحديث متواتر كده كويس. وهذا معناه يوجد الحكمة بين الشيء ويوجد الحكمة قد روضي خيرا كثيرا. ثم قالوا ما يتذكر، يعني ما يستعد للقرآن ويستفيد من القرآن إلا أولي الألباب أولي العقول السليمة. الرب هو إيه؟ العقل السليم زي الفاكهة يجي مثلا الاتصال أو هذا وصلة، فهذه هي أحسن. فالذي يستفيد من القرآن ويستعد به وينتفع به من أولي الألباب. الكفار يقولوا أساطير الأولين زي حكايات زي محمد رحمه جماعة مدري من كيف وقاعد يقرأ علينا في مكة هنا وآية يستفيد من القرآن إلا المؤمن. ولم ذلك الآن بعض الناس ما بي يعني يستفيد من القرآن، ويكبر ذلك قريش المقال عن الرسول أنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون وأن القرآن هذا أساطيره. وقد ذهب رجل إلى فارس والروم لأنه أغلب أعظم الناس في ذلك الوقت فارس والروم، فراح أن جاب حكايات إذا الرسول جلس في جهة يقرأ القرآن على أصحابه ويجلس هناك يقول لهم تعالوا شوف الناس العظم مين فارس وغم هذا، أنا أقول لكم قصة فارس وفرق بين القرآن وباب أساطير. ولذلك الله تحدى الكفار، يعني قالوا إن القرآن هذا أساطير، طيب إذا كان أساطير جيبوا يوسف جيبوا زي ما يقدر، قال لهم جيبوا 10 آيات ما قدر، جيبوا سورة ما قدر، إيتوا بآية. بعد ذلك الله تحدى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، يعني اجتمع البلغاء في العالم كله على أن يأتوا بسورة فاستطاعوا. وهذا ليه؟ لأن يعني كل نبي يؤتى بإيه؟ بمعجزة توافق الأشياء التي موجودة عنده. مثلا كان قريش كان أهل الفصاح وأهل البلاغة وأهل الشعر وأهل الخطب وأهل المعلقات، فجاءهم القرآن بهذا الذي هم عجزوا عنه. يجي مثلا قوم عيسى عليه السلام كان عندهم الصف جاء عيسى بيه يبرو الأكمه والأبرص عيسى يسايا كده واحد ما كان عنده عيون سايبه كده يبرو يفتح واحد أبرص يمسكه بيده كده مو زي التنجح يعني يسأله عملية تشبه بسمه ولا كده خلاص. كذلك موسى عليه السلام كان سحر عنده جاء موسى عطاه يحطها في الأرض تصير صعبان تطلع الدنيا كلها حتى وفرعون كانت تبقى تمنعه هو لو كان لو ما زال من مكانه وشرد فكان في العدو راح يقول لذلك هذا والقرآن ثم المعجزات المتقدمة يعني محمد هذه معجزة الرسول موجود دحين مسلم يقرأ القرآن حافظ القرآن 20 سنة يقرأ واحد يقرأ آية لأنه ما سمع الوحي وكل ما يقرأ كل ما يتجسد هذا شيء مشاهد يعني تطلع يقرأ هو لو يكون هو يسجد يسجد إمام يقرأ في آية كأنه ما سمعها أبدا ليه كل ما يتجدد ولذلك هذا وهذا قال وما يتذكر ما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له حب وعقل يعني الخطاب هذا معنى الآية وهنا يعني نقرأ بس شيء بسيط يقول أيود أحدكم أن تقول له جنة بالنخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابها الخير وله ذرية من بعضها فأصابها عقابا في نار فاحترقت كذلك بين الله لكم الآيات العلم. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس وسمعت أخاه وقطر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد الله بن عمرو قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تقول له جنة من نخيل وأعناب قالوا الله أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر ابن أخي قل ولا تحقر نفسك فقال ابن عباس ضربت مثلا بعمل قال عمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله ثم رواه البخاري ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك فأثر عمله الثاني ما أثره من فيما تقدم من الثاني واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء وقاله أخرج ما كان إليه ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب عقابا فيه نار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت أي أحرقت نارها وأباد أشجارها فأي حال يكون حاله وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوف عن ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسنا أيرد أحدكم أن تقول له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار يقول صنعه صنعوا في شيبته في شبيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره فجاءه إعصار في نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده في قوة أن يغرس نذرة ولم يكن عند نفسه خير يعودون به عليه وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعجل وكما ليس لهذا قوة في غرسه مثل بستانه ولا يجده قدر لنفسه خيرا يعود إليه كما لم يغن عن هذا هكذا رواه البخاري وقال كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تفكرون تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني والآية الثانية يعني ذكر كذلك يعني يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة هنا قال ابن عباس وقال السدي يعني من طيبات ما كسبتم يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها الله لهم من الأرض قال ابن عباس أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه ونهاهم عن التصدق برزالة المال ودنيئه وهو خبيث فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولهذا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم لآخره لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتراضوا فيه والله غني عنه منكم فلا تجعلوا ما تكرهون وقيل معناه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام وتجعلوا نفقتكم فيه يعني يكون ينفق على نفسه وعلى أولاده بالمال الحرام ويذكر هذا الحديث الذي رواه أحمد عن ابن مسعود قال رسول إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أجزاءكم فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه الله ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيدي لا يسلم عبده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يؤمن حجاره ووائقه وقال وما بواقيها نبي الله قال غشه وظلمه ولا يكسر عبدا مالا من حرام فينفق فيه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف داره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث والصحيح القول الأول وإذا كذلك في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال الصحابي وهو يعني البراء بن عازب قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخل بقدر كثرته وقلته فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أهل إذا جاء فضربه بعصا فسقط منه الجسر والثمر فيأكل وكان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشب والشيث فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنبتون ولستم بآخره وقال لو أن أحدكم أهدي لو مثل ما أعطى ما أخذوا إلا على إغماض وحياء وهكذا. ثم بعد ذلك الصحابة صاروا إيه يفعلون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر وهو الجعروض والحبيب وهو أرض التمر ويمكن لحين معروف يعني ونحن لحين معروف عندنا أرض التمر الذي ما يأكل الحشب يا بيت الأكلاء فهذا لا يأكل. وقال كسب المصر لا يكون خبيثا ولكن لا يصدق بالخشب بالحشب والدرهم الزيف وما لا خير فيه. وهنا كذلك واعلموا ان الله يأمركم بالصدقات والطيب منها فهو غني عنها وما ذاك الا لإيتاء الغني. وهنا يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعني الشيطان يعدكم يخوفكم الفقر لتمسكم ما بأيديكم ولا تنفقوه في مرضات الله سبحانه ويأمركم بالفحشاء مع نهي إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق ويأمركم بالمعاصي والمآثي والمحارم ومخالفة الأخلاق. قال الله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا مقابل ما أمركم الشيطان بعكس ما يأمركم به الشيطان وفضلا أي في مقابلة ما يخوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم. وثم ذكر هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة إيش معنى الحكمة فسرها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره يعرف أي آية نزلت في أول القرآن وآية آخر نزلت قابل العلم معرفة أول آخر مثلا إقرأ باسم ربك وآخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم في مزيات الأحكام وآخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل هذه آخر آية نزلت في القرآن ما نزل بعدها ولا شيء بعدها بعد بمدة بسيطة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني هذا معناه يعني مقدمه ومتأخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال كذلك الحكمة يعني القرآن يعني تفسيره يعني تفسير القرآن الحكمة ليس في النبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال أبو العالي الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس الحكمة وقد روي كذلك رأس الحكمة مخافة الله. وقال أبو العالي الحكمة الفهم. وقال أبو مالك الحكمة السنة كما إيه يذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظرت وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عاليا بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الحكم في دين الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.